أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أطلقنا عليه لزوم تنفيذ العقد أو وجوب تنفيذ العقد، وهو يساوغ في الغالب ما يطلق عليه الفقهاء في العادة وجوب القبض، أي الإقبال من طرف المقبض. تحدثنا عن مباني عامة لها علاقة بتنفيذ العقود بحسب التزامات الإنسان، وهذه العناوين العامة التي تحدثنا عنها يكفي لتخريجها العمومات، مثل أوفوا بالعقود. أو المؤمنون عند شروطهم بناء على تمامية الاستدلال بها للشروط الابتدائية وإطلاقها على العقود، أو غيرها من العمومات بعد تنزيلها على المتعارف العقلائي. قلنا من أهم أمور تنفيذ العقد هو الإقباض فيما فيه إقباض. طبعا الإقباض لا يختص بخصوص ما إذا ملك المقبض كما في البيع، أو ملك منفعته كما في الإجارة، بل يشمل ما لو ملك التصرف فيه بحسب متضمن العقد، كالزرع في الأرض بمقتضى عقد المزارع. أو الاستفراد بالمال بمقتضى عقد المضاربة. فبمعزل عن صح عن الجواز واللزوم في هذه العقود. أو السقي يقتضي أن تكون الأشجار والمزرعة التي فيها الأشجار أستطيع الدخول والخروج بالقدر الذي أحتاج إليه للسقف. إسا بتسميه تخلية، بتسميه رفع الموانع، تسميه المهم تنفيذ العقد. عادة يقال له إقباض المبيع، إقباض المزارع عليه، إلى آخره. لا مانع الآن من جعل الأمثلة في البيع الذي هو أم هذه المعاملات وأكثر وأحكاما. المشهور والمعروف بين المحققين أنه يجب الإقباض. طبعا الصرف بيع النقدين له حكمه الخاص، الصرف الفقهي مش العرف الآن، لأنه واضح في باب الصرف أن الإقباض شرط لتمامية الاقتضاء في العقد عند الفقهاء. من دون الإقباض لم يتم العقد، فلا يكون مشمول لأوفوا بالعقود أساسا. فإذا تفرق قبل أن يتقابضا بطل العقد. هذا المشهور. بمعزل هذا دقيق دقيق قد يناقش فيه الإنسان في بيع الصرف، هذا مش هنا في كبريات بحث العقود، هذا هامش. وهذا الهامش إذا آمنا به للدليل الخاص، لأنه واضح أنه ليس على مقتضى القاعدة. إذا العقلاء لا يفرقون بين بيع الذهب والفضة وبين بيع الدور والعقارة أو بقية الأمور من هذه الجهة. طبعا عم نتكلم فهنا المعروف هو أنه بتمامية العقد صحيحاً مستجمعاً لأجزائه وشرائطه يجب الإقباض على الطرفين. وقد أفاد الشيخ تمشياً مع هذا القول المشهور والمعروف أن للحاكم الإجبار هنا لأنه ولي الممتنع، ثم ذكرنا مناقشة السيد الخوئي في أن البائع والمشتري وإن كان كل منهما يملك الطرف المقابل ويملك الطرف المقابل ما ملكه إياه، لكن الظاهر عقلائيا أن التمليك مشروط، التمليك مشروط بالتمليك عقلائيا، وهذا مقتضى طبيعة العقل، لذلك لم يبرز شرطا، والتسليط مشروط بالتسليط أيضا. يعني بعبارة أخرى أنا بقبضك الكتاب إذا أنت بتقبضني الألف دينار، إذا ما بتقبضني الألف دينار لا أقبضك الكتاب. أما أن نقول بأن علي أن أقبضك الكتاب سواء أقبضتني الألف دينار أو لم تقبضني، أو عليك أن تقبضني الألف دينار سواء أقبضتك الكتاب أم لم أقبضك، فهذا بعيد عن الارتكاز العقلائي. الارتكاز العقلائي غاية مبتغاي من شراء الكتاب أن أحصل على الكتاب، ومن بيعك الكتاب بألف أن تحصل على الألف، فهذا الشرط شرط الارتكاز في كل معاوضة ومعاملة من هذا القبيل. وإذا كان كذلك فما لم تقبضني لا يصبح وجوب إقباضي لك مطلقا لأنه لم يتحقق شرطه، والعكس بالعكس. فإذا كان كذلك فعلى أي شيء يجبر الحاكم؟ أنا ما ممتنع عن شيء صار وجوبه فعلي، تحقق شرطه، وأنت كذلك، فلا يجب الإقباض لا من طرفي ولا من طرفيك. والقول بأن البائع عليه أن يقبض أولا لأنه هو الذي بادر إلى الصفقة، بعتك الكتاب فذا قبل، فهو يقبض أولا وذاك يقبض ثانيا، هذا مما لا يسمع. لماذا؟ لأن إجراء الصيغة غير دخيل في محل بحثنا، المهم جوهر المعاملة، جوهر المعاملة هو المبادلة، وإلا قد يكون البيع حصل ابتداء باستدعاء من المشتري كما هي العادة. جيد، ومن هنا اندهى السيد الخوئي لأنه لا يجب الإقباض على أي منهم. المهم في المقام يا إخواني الأصول الموضوعية للبحث، شو مهم نروح بالفروع والناقش بالفروع، المهم أن نذهب إلى حقيقة ما أفاده المشهور من مبنى في المقام حصل البحث حوله وتعددت الأقوال. عن قول الشيخ الأنصاري مش قول جديد، قول الشيخ الأنصاري مبتني على قول المشهور من إلزام الحاكم، إلزام الحاكم فرع الوجوب وتحقق الامتناع وأن الحاكم الشرعي ولي الممتنع. أقول يا إخوان إذا ما بدنا نضيع البحث ولا نستطيع أن نضيعه، المهم مبنى البحث، هذا البحث برمتي على أي شيء يبتني؟ هذا البحث يبتني على أن العوض والمعوض في المعاوضات يملكان بالعقد لا بالقبض. ليش؟ لأن إذا قلنا بأن العوض والمعوض يملكان بالقبض فقبل القبض لا يوجد شيء يلزم بشيء. قد يقال طبعا وقيل لإن كان لدي فيه تأمل، هذا البحث المهم، هذا الذي ينبغي أن يبحث يا أخوان. مشكلة بحوثنا في العادة على دقتها وعمقها أنه لا ينقح فيها أساس البحث، ويدور البحث حول لوازم هذا الأساس. في ثلاث أمور تحتاجون إلى بحث أنا في تقديري. الأمر الأول، مبنى القول بأنه العوض والمعوض يملكان بالعقد مجردا عن القبض والإقباض. إذا الشارع تعبدنا في مورد بشيء خاص فنتبعه. مبنى الثاني، القول بأن العوض والمعوض لا يملكان بالعقد، يملكان بالقبض. المبنى الثالث، مدى تأثير المبنى الأول والمبنى الثاني على ما نختاره من وجوب القبض والإقباض. إذا قلنا يملكان حينئذ يأتي البحث في هذه الأقوال. قد يقال إذا قلنا لا يملكان إلا بالقبض، شو له معنى وجوب الإقباض؟ وبعد ما ملك عندي شيء حتى أقبض. ها أحسن. وقد قيل هذا الكلام من قبل بعض الأعلام، لكن يا ترى نفس أوفوا بالعقود وقد تعهدت بالإقباض، يعني بالعقد بالمبادلة ولوازمها، حتى لو قلنا بأنه لا يملك إلا بالإقباض، نفس الالتزام بالتعهد العقدي ألا يكفي لتخريج لزوم الإقباض ولو لم يكن يملك قبل الإقباض لإتمام عملية العقد الذي بدأناه؟ أم أنه غير مشمول لأوفوا بالعقود إلا بعد الإقباض؟ وإذا بعد الإقباض ما معنى أوفوا بالعقود؟ إذا في مبرر للبحث في الأمر الثالث. أنا بس بدي أفتح لكم باب لبين أنه في مبرر للبحث في الأمر الثالث. المشهور ماذا يقول؟ بل قد يقال هو المتسالم عليه بين الأصحاب وإن لم يبحثوه، لكن كل مسارهم الفقهي مبني عليه، هو أن العقود المعاوضية المملكة هي مملكة بمجرد التعاقد باستثناء بيع الصرف. طبعا في أمور التمليك فيها يكون تعليق، هذا واضح مصطفى طبيعة العقود، مثل الملكية الربح قبل الانضاض في المضاربه او قبل الخروج. الانضاض يعني التصفيه، ها، او ملكيه جزء من ناتج الزرع قبل خروج الزرع، او جزء من الثمر بالمساقات قبل خروج الثمر، هذا متوقف سالبا بتفاء الموضوع، مش محل بحثنا. واضح ان الملكيه تتوقف على ظهوره، قد لا يظهر اصلا زرع، قد لا يظهر ثمر هذه السنة. لا، عم نتكلم في الأمور الناجزة، وخلينا نقول بالشخصي كمان مش بالكل في الذمة. بعتك هذا الكتاب بهذه الألف دينار. المتسالم عليه أن الملكية تحصل بنفس العقد، لا تتوقف لا على القبض ولا على الإقباض، يعني أنت بمجرد تمامية العقد صحيحا تصبح مالكا لهذا الكتاب ولو كان لا يزال عندي، وأنا أصبح مالكا للألف دينار ولو كانت لا تزال عندك. هذا المشهور والمتسالم عليه. ولذلك عندما جاءوا وبحثوا بقاعدة تلف المبيع قبل قبضه مثلا من القواعد العامة في المعاملات وفي البيع بالخصوص. شو قالوا؟ قالوا بأن هذا حكم على خلاف القاعدة، أكثرهم هكذا قالوا، نادر اللي ادعى أنه على طبق ارتكاز أو قاعدة. قالوا لأنه ملكك تلف تحت يدي، يجب أن يكون مبني على القواعد العامة. إذا تلف بتعدي أو تفريط مني أضمنه، إذا ما تلف بتعدي أو تفريط هو أمانة، إذا أمانة شرعية أو مالكية هذا بحث آخر. مو مهم وجهة الأمانة ما دام حققنا أنها أمانة، فمقتضى القاعدة أن لا تتلف من مالي. وهون راحوا بالبحث وسيأتي إن شاء الله، أنا مضطر أدخل إلى شو بدي أسوي. هذا مسار بحث المشهور. تعالوا نتساءل أن هذا المشهور هل استدل على هذا الكلام، على هذا المبدأ المتسالم عليه في مكان من الأمكنة؟ حتى المشهور الجديد يعني الشيخ الأنصاري فمن جاء بعده زمن تفتق البحث في المعاملات، هل استدلوا على هذا الأمر؟ هل نقحوه؟ هل ثبتوه؟ الجواب لا. إذا سألنا لماذا؟ الظاهر أنه لبداهته ووضوح أمره عندهم. شو يعني لبداهته ووضوح أمره عندهم؟ يعني شو هذا من البداهيات الأولية؟ الأوليات في المنطقيات؟ طبعاً مش من الأوليات المنطقية، لا. الظاهر أن مراد المشهور أو المتسالمين أن نفس مفهوم المعاوضة وعقد المعاوضة يقتضي ذلك، ومعنى أوفوا بالعقود معنى إلا أن تكون تجارة عن تراض، أننا إذا أبرمنا الصفقة يلزم الوفاء بها. إبرام الصفقة لا يتوقف على القبض والإقباض، لا عقلائيا ولا على مستوى التعبد الشرعي تحقق الموضوع. يعني العقد عقد، التجارة تجارة، والشرط شرط بناء على أن عند شروطه وعند يشمل المقام وإلى آخره، مضافا إلى أدلة الخيارات في البيع. فإذا تفرقا فقد وجب البيع، ما قال إذا تفرقا وتقابضا فقد وجب البيع. وكثيرا ما يتفرقان ولا يتقابضان. من هنا العقد يتم عقلائيا وفقهيا، إذ لم نجد أن الشريعة أسس شيئا في هذا المجال، شو بعض التجذيبات مثل خيار المجلس وخيار الحيوان وهذه اللي ذكرناها سابقا. فمعنى شموله لأوفوا بالعقود أن ما عقدتم عليه يلزمكم الوفاء به. إذا جينا عقلائيا شفنا أنفسنا على أي شيء عقدنا، ملكتك الكتاب وملكتني الألف دينار، فالكتاب صار ملكا لك، هذا المحتوى العقدي. تحقق المحتوى العقدي غير متوقف على التقابض عقلائيا، إلا إذا اشترطنا التقابض لكي يتحقق، هذا شيء آخر. العقد شرعة المتعاقدين والعقد شرعة القانون، يعني شرعة المتعاقدين على مستوى الموضوع وشرعة القانون بأن يوافق القانون على ما أجراه المتعاقدان. القانون عندنا هو شارعنا، والإرادة العقدية لاحظتها شريعتنا ملاحظة واسعة، قالوا اشترط ما شئت في العقد، شرط أن لا تحلل حراما أو تحرم حلالا، يعني شرط أن لا تجعل لنفسك الولاية على أحكام الشرع المقدس، لكن على مستوى موضوعات أحكام الشارع اتصرف كما شئت، مو مهم، فإنك تصبح موضوعا لحكم آخر كما هو واضح. طيب إذا كان كذلك فالمشهور لم يعنوا أنفسهم بالبحث، لأن هذا مقتضى طبيعة الأمر، مقتضى طبيعة العقد، يعني أغلب الظن ذلك، ها؟ مقتضى طبيعة العقد هي هذه. بعبارة أوضح ومختصرة، نسأل الإنسان قبل الإقبال هل بات مشمولا لأوفوا بالعقود أم لا؟ هل بات مشمولا إذا تفرقا فقد وجب البيع أم لا؟ هل بات مشمولا؟ الجواب نعم نعم نعم. إذا كان كذلك فنقول يكفي حينئذ للقول بملكية العوضين في البيع أو الإجارة بعبارة جامعة لتحقق محتوى العقد أن يمضي الشارع ما أجريناه، والمفروض أنه مشمول لأوفوا بالعقود بمطلق العقود إلا أن تكون ناتجة عن تراض في العقود التجارية وهكذا. العمومات أو المطلقات الواردة عموما في كل عقد أو في خصوص التجارة أو في خصوص البيع أو إلى طيب. وعلى هذا الأساس ينفتح حينئذ البحث في أن هذا التمليك مشروط أو مطلق، التقدير كلازم مشروط أو مطلق، هنا بينفتح البحث. هذا الكلام لم أجد مستشكلا فيه من المحققين حتى عصر، ولم أجد كلاما في هذا الشيء إلا لصاحب المنطقة في بحثه بحث القبض من كتاب الخيارات، وما عنده إلا كتاب خيارات في المعاملات في الجزء الثاني صفحة 346. أنا اتبعت يعني إذا أحد من الإخوان بيقدر يتبع حتى شوف في حدا غيره قايل هالكلام قبله معه بعده، ما رأيت، وللأسف ما رأيت أحد أيضا متعرض لهالكلام عن السادة الطبيعي باعتبار عارف المتعاصرين لا ما بيتعرضوا لبعضهم، وما أدري هالقاعدة من الإشي. والأمر الثاني أنه جديد على كل حال. ماشي، أقرأ نص عبارته يا أخوة، عبارة التقرير، لأن المطلب قد يعد غريبا وقد يعد فتحا علميا. ها؟ في الجزء الثاني صفحة 346 يقول: هذا الحكم بحسب الظاهر من المسلمات لديهم، لكن بيدعي هو أنه بدون بحث ذكروا هيك، ما أدري على أي شيء تسالموا على أي أساس. أنا بيانت هذا مقتضى القاعدة، ومستنده الصناعي هو الشمول لأوفوا بالعقود تابع، مضمون العقد ومحتواه هو تمليك الكتاب لك، فصار الكتاب ملكك تلقائيا، قبضته أم لا ما بده دليل خاص. قال: والذي نستقربه أن التمليك والتملك في البيع الشخصي، ليش مو بالبيع الذمي؟ بالبيع الذمي لأنه موجود بالفعل في الذمة، ما بده إقباض، شو في إقباض بالذمة؟ في مصداق الموجود في الذمة، ولذلك يختلف الأمر بين الشخصي وبين الكل. إذا سلمتني شيء غير مطابق للمواصفات برجع لك إياه وبتبدله، ما لي خيار، بينما الشخصي إذا اختلت فيه المواصفات لي خيار. أن التمليك والتملك في بيع الشخصي لا يحصل بدون القبض مطلق، يعني مو بس بالصرف كأنه يريد أن يقول، وأن دعوى حصوله بدونه بدون القبض، وأن العقد يتضمن التزاما آخر غير قصة النقل، التزام بالتسليم غير وجيهة. وذلك منبلش بأدلته هون، لأن الملاحظة في حال العقلاء الذين لا يتعدون الموازين، يعني العقلاء متعارف العقلاء، هو بناؤهم على تسليم مال الغير إلى مالكه وعدم تعديهم عليه. جيد، فأي مقتض لاشتراط كل منهم على طرفه في العقد تسليم ماله إذا فرض تحقق التمليك والتملك بنفس العقد؟ انتبهتوا يا إخوان، لسه بشرح إن شاء الله. بل نرى أن التصريح بمثل ذلك قد يستلزم على الطرف الآخر لأنه يشعر بتهمته واحتمال حبسه للمال، فالالتزام بثبوت الشرط المذكور بعيد عن ملاحظة أحوال العقلاء. خلاصة ما أفاده، انه في الحياة العقلائية اذا جنابك الك عندي شيء انا متبانيين ان ملكك يؤدى اليك بلا قيد ولا شرط لانه ملكك، هذا ما ارتكزت عليه حياة العقلاء. بينما الفقهاء المتسالمون يدعون اما تصريحا او على اساس انه لازم كلامهم ان هذا بمقتضى عقد البيع صار لك عندي، ومع ذلك لا يجب علي ان اسلمك اياه الا اذا انت بتسلمني المقابل حتى يحصل مبادرة للتسليم من الطرفين مش من طرف واحد. يقول هذا خلاف الارتكاز العقلائي في قضية أنه لا يجوز عقلائيا، لا يصح، يقبحون حبس مال الغير، لأن معنى ذلك إذا أنت ما بادر أنا بحق اللي يحبس لك مالك. ها يقول قولكم بأنه بالعقد شرط عليه هذا يوجب تأذي الطرف المقابل ويوجب صاحب المنطقة. دقيق بس كما ترون هذا الكلام يا إخوان غير دقيق، إذ خلط فيه بين ارتكازين عقلائيين. يوجد ارتكاز عقلائي بأن الأموال التي تكون لشخص تحت يد آخر بدون تعاقد بدون صفقة، سواء وضعها الطرف المقابل أمانة عندي أو صارت أمانة عندي حسبة أمانة شرعية معبر عنها، أو بدأت عندي غصبا أو التباسا غصب واقعي، يعني فكرت مالي فحبسته عندي ثم اتضح فتحته فكتب شفت اسمك مكتوب عليه عرفت أنه كتابه. هذا الارتكاز في الأموال التي هي ملك للطرف المقابل مسبقا قبل وضعها تحت اليد أو في طول وضعها تحت اليد، كتابك عندي وأنت بعته فصار ملك للطرف المقابل، أنا مش طرف تعاقدي، واضح أن الارتكاز أن علي أن أسلم الأموال إلى أصحابها. لكن لدى العقلاء ارتكاز آخر، وهذا الارتكاز ليس ارتكازا مستقلا، هذا ارتكاز تابع لأي شيء للتعاقد. أنا ملكتك الكتاب، ملكتك إياه بشكل مطلق أو ملكتك إياه في مقابل 1000 درهم. إذا ملكتك إياه بشكل مطلق كما في الهبة ها؟ ولو سلمنا أن الهبة مثلا عقد لازم علي أن أسلمك إياه بشكل مطلق، لكن إذا عوضتك عليه فأنا إنما عوضتك لأحصل على العوض وأنت إنما عوضتني لتحصل على المعوض. فكما أن المحتوى العقدي تعاوضي الحصول على النتيجة أيضا تعاوضي. هذا الارتكاز جد واضح في ذهنية العقلاء. شو يعني بيتأذى الطرف المقابل أو ما بيتأذى؟ هذا مقتضى طبيعة المعاملة، بل على العكس تماما نحن عقلائيا لا نجد هكذا تأذي في حياتنا، بالعكس نجد معاملاتنا مبنية على هذا. العقلاء يماكسون في هذه الأمور، بيقول لك أنا بدي قبضة شيء قيمته 1000 دينار بدون ما أرى 1000 دينار. على أي أساس يا حبيبي؟ أنا عم بيعك وبتنازل عن هذا العزيز عليك في مقابل ما هو أعز، وأنت بالنسبة لك هذا أعز عليك مما تتنازل عنه وهو 1000 دينار. فهو بمقتضى طبيعة التعاقد مشروطة، ما عم نتكلم هنا عن شرط إضافي مخترع مولد مقابل ذاك. فهو من خلط المطلب، هذا الإشكال الأول من صاحب المنطقة إنصافا على المشهور. يقول هذا مع أن الإشكال الثاني، لا نرى أن أهل العرف يرون من يمتنع عن التسليم بمنزلة الغاصب أو السارق، ولو كان التمليك والتملك يحصل بدونه لكان الممتنع غاصبا بنظرهم. هذا من ناحية النظر إلى بناء العرف والعقلاء، هذا الإشكال الثاني. نقول هذا إشكالك الثاني مربوط بإشكالك الأول أو مستقل عنه سيدنا. إذا مرتبط بإشكالك الأول فنقول إذا سلمنا باندفاع الإشكال الأول وأنه مشروط فمن الطبيعة أن لا يروه قاصر. لكن نسألك سيد نقلب الأمر عليك، إذا سلم أحد الطرفين والطرف الثاني ما سلم، هل العرف والعقلاء يرون الطرف الثاني غاصب بحبس المال أم لا؟ يلا جاوبون. قطعا يرونه غاصبا، ولو كان لا يملى إلا بالإقباض فلا معنى لعبده غاصبا، فهذا عليه وليس له. بدي كم قبل التسليم من أحد الطرفين لا يرونه غاصبا، لأن من حقه أن يحبس ليحصل التبادل بالتسليم عقلائيا. بعد التسليم من أحد الطرفين نسأل السيد هل تسليم أحدهما يملك غير المقبوض؟ بيقول لا، لازم يقبض ليس مملوك. طيب نسألك عقلائيا سيدنا، عندك شك في أنه إذا حصل الإقبال من هذا الطرف، إذا بقي ذاك الطرف حابسا، يعد غاصبا أم لا يعد غاصبا؟ اطوي عن هذه. إذا المعاوضة بمقتضى طبع المعاوضة حال بمؤجل نسيئة، بعتك الكتاب حالا بألف دينار بعد شهر، إذا أنا بقيت حبس الكتاب أعد غاصبا أم لا في نظر العرف؟ بحق لي وأنا بعته حالا مش مؤجلا، أنا أحبسه إلى أن تعطيني الثمن، وأنا وافقت في ضمن العقد على أن هذا حال والألف بعد شهر، قطعا لا يحق لي أن أبقى حابسا ويرونني غاصبا في كل القوانين العقلائية. هذا الإشكال غريب. وأما بحسب نظر الشارع أصل المطلب
السلم والنسيئة الكلام مختلف،
لا مختلف من غير هذه الجهة، مش من هذه الجهة، هو عم بيقول الملكية متوقفة على الإقباض، أنا عم بقول إذا الملكية متوقفة على الإقباض، إذا بعتك الكتاب حالا بثمن مؤجل إلى شهر نسيئة، أنت غير مالك للكتاب لأني لم أقبضك، فبعد ما قبضت الكتاب إلى بعد إلى ما بعد الشهر، شو إلى معنى حال هذا؟ شو يعني حال صار؟
لما إذا قال حال خلاص ألزم نفسه بأنه
شو معنى النسيئة إذا؟ أن الثمن مضمن حال والثمن مؤجل، شو هذا معنى النسيئة؟ جاي؟ وأما بحسب نظر الشرع يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.
السلام كذلك.